قَوْمِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان افتح لي قلبك، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه، وفقه من فقه، وتأييد وتوفيق وتسديد. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم. أحبابي الكرام، كم في الدنيا من قلب حزين، وكم في الدنيا من عين دامعة، كم من أناس يشتكون هموما وغموما ومآسي. هذا مظلوم يشتكي من ظلمه، وهذا مريض يشتكي إلى الله مرضه، وهذا يجلس مع نفسه فيتذكر مآسي السنين. لو تأملنا في قلوب الناس يا مسلمون لوجدنا أحزانا شتى. لقاء الليلة مواساة للقلوب، والله أسأل أن يكون كلامنا الليلة من القلب إلى القلب. أحبتي الكرام، موضوع الليلة محاولة للربط على القلوب وبث الثقة في علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه. موضوع الليلة أحبتي الكرام هو لكل مهموم ومغموم ومحزون. موضوع الليلة أحبتي الكرام لكل من حدقت به المصائب. موضوع الليلة لمن فقد عزيزا أو حبيبا. موضوع الليلة لمن أوصدت في وجهه الأبواب وتعثرت عليه الأمور. موضوع الليلة رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. أحبتي الكرام الفضلاء، ولكن أبدأ هذا اللقاء بكلمات رقيقة رقراقة ينبغي لكل مسلم أن يقولها على باب الله جل وعلا. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير. غنيا عنهم وبيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدى من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. أحبتي الكرام، رسالة الليلة تقول لنا مهما تأزمت الأزمات فإن مع العسر يسرا. أقول وأكرر، مهما تأزمت علينا الأزمات، الله تبارك وتعالى هو الذي قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال علماؤنا من المفسرين لن يغلب عسر يسرين. قال الله تعالى أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي قبل بزوغ الفجر، فكلما تأزمت الأزمات وكلما تعقدت المشقات فاعلموا أن فرج الله تبارك وتعالى قريب. وتأملوا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء، تجدون معي نبي الله يونس ابن متى عندما ابتلعه الحوت فدخل في ظلمات بطن الحوت، لم يفقد الأمل في الحي الذي لا يموت، ونادى على الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله تعالى له وأخرجه من موت محقق. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، والله غالب على أمره، مهما تأزمت الأزمات فلنكن على يقين وحسن ظن بالله أن الأزمات ستنقشع، وأن الهموم سيذهبها الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. إنني تأملت قصة عالم من علماء حكم عليه حاكم ظالم بالإعدام، ولكن كان هذا الحاكم في كل أسبوع يجمع الناس ليسمع مظالمهم، فتقدمت أم هذا العالم لهذا الحاكم الظالم وقالت له: إن ولدي هو الذي يسعى على إطعامي وعلى خدمتي، وأنت سجنته وحكمت عليه بالإعدام، فارحم ضعفي وارحم شيبتي، فأنا شاب شعري ووهن عظمي، بالله عليك أخرجه لي. فقال: ولدك من؟ قالت: فلان. قال: ألم أقل يشنق؟ ونادى على السجان فقال له: اشنقه الآن. وكتب في الورقة: يشنق، فإذا بالسجان يجد الورقة فيها يطلق، فأطلقه. فقال الملك: ألم أقل يشنق؟ قال: يا سيدي أنت كتبت يطلق. فأخذ الورقة ومسح كلمة يطلق، وأراد أن يكتب يشنق كتب يطلق للمرة الثانية، وإذا بالسجان يطلق سراحه. فلما سأل هذا الحاكم الظالم قال السجان: أنت كتبت للمرة الثانية يطلق. فقال هذا الحاكم الظالم: إذا قلت أنا يشنق وقال الله تعالى يطلق، فليطلق ثم يطلق ثم يطلق، ولعل هذه المرأة رفعت شكواها إلى الله تباركت أسماؤه، فاستجاب المليك المقتدر. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أيها المسلمون عباد الله، إننا نرى أناسا يشتكون مآس ويشتكون غما وفقرا وينسون نعم الله تبارك وتعالى عليهم، وإنني أوجه رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. من نراه بيننا حزينا لأنه ليس في بلهنية عيش وليس عنده سيارة مثلا، أقول له من فوق هذا المنبر المرموق: انظر إلى أخيك الذي بتر ساقاه. من كان فينا يشتكي مرضا معينا أقول له: اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى أولئك الذين أصبحت أبدانهم حقولا للأمراض، ومع ذلك تلمح بسمة الرضا على وجوههم. من كان فينا في بلاء فجامعة الابتلاء فيها عظات وعبر، يقول النبي المصطفى: انظر لمن هو دونك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. ويا ليتنا مسلمون نزور المستشفيات للعبرة والعظة. ادخل إلى قسم الأمراض المتوطنة تجد أخاك قد داهمه الفيروس، بل ربما داهم كبده المرض الخطير، وربما داهم دمه المرض الخطير، وهو ينام في سرير المستشفى انتهبت الكيماويات لحمه ثم شحمه، فهو شبح في سرير المستشفى يقول آه من المرض، كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. وانظر إلى بدنك وقد سلمك الله جلت قدرته. ادخل إلى قسم العظام تجد شابا كان مفتول العضلات، انكسر عموده الفقري، فهو مشلول شللا رباعيا في سرير المستشفى يقول آه من المرض، كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. بل ادخل في قسم الحريق ستجد أناسا احترقوا بنسبة 100% ويتمنون الموت في كل لحظة. وانظر إلى نفسك وقد سلمك الله، انظر إلى الكنوز التي تحملها في بدنك، أبعد هذا تشتكي هما وبعد هذا تشتكي فقرا وضنكا؟ والله تعالى فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، كان الأولى بك أن تشكر نعم الله تعالى عليك. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنا أتساءل مع أحبتي، هل منا أحد يرضى أن يؤخذ منه نعمة أنعمها الله تعالى عليه في بدنه مقابل ملء الأرض ذهب؟ هل منا أحد يرضى أن يؤخذ منه مثلا بصره مقابل ملء الأرض ذهب؟ لا والله، لا والله. إذن يا مسلمون نحن نعيش في نعم ينقصها الشكر أيها المسلمون عباد الله، ولكننا عندما ندخل جامعة الابتلاءات نسمع أناسا يتحدثون عن المآسي ولا يذكرون نعمة من نعم العلي الأعلى. أنني التقيت بأناس جلست معهم، يقول الواحد منهم أنا عندما كنت طفلا مسني من البلاء كذا وكذا، وقلت عندما أكبر سينقش عني البلاء، واجهت بلاء مضاعفة، قلت عندما أتزوج سينقش عني الهموم وسأسعد بهذا الزواج. كانت الزوجة نوعا آخر من أنواع العذاب. قلت عندما أنجب أبنائي سيعوضوني المآسي والهموم، كان أبنائي سبيلا للهم والعذاب. ولا يذكر أبدا نعمة من نعم العزيز الوهاب. وأنا أقول له لماذا تسحب لنا مثل ملفات الماضي بكل ما فيها من مآسي؟ لماذا تذكرنا بما مر بك من سنين؟ إن إغلاق الأبواب على المآسي القديمة وسحب ملفاتها لنعيش معها الآن أو اليوم هو ضرب من الجنون وطريق قصير للانتحار. ما مضى يا مسلمون فليطوى إلى الأبد من غير رجعة، ولنعش في اللحظة التي نحن فيها. استمتع بالصبح ما دمت فيه أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا، مع الدمعة بسمة، بعد المرض شفاء، بعد الجوع شبع، بعد المرض شفاء، بعد الجوع شبع. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. وما دامت اللحظة التي نعيش فيها ليس فيها مآسي فلنستمتع بها أيها المسلمون عباد الله. إنني اطلعت على رجل أوروبي، هذا الرجل ابتلي بقرحة في أمعائه واشتد عليه المرض حتى أن الأطباء قالوا ستمكث في الدنيا أيام ثم تموت. فقال آن الأوان أن أحقق أمنيتي، أنني كنت أتمنى قبل أن أموت أن أطوف العالم، آن الأوان أن أستمتع في هذه الأيام الباقية من حياتي بنعم الله عز وجل. وفعلا حجز لنفسه تذكرة وسافر وركب الباخرة ونسي مرضه وأكل ما لذ وطاب، بل إن كل المناهي التي نهاه عنها الأطباء ضرب بها عرض الحائط وخرج من حيز الهم والغم إلى السرور، وقرض القصائد واستمتع بهذا الوقت، وكتب لزوجته قال لها أنا في قمة السعادة. إن الذي كتب هذه القصة ديل كارنيجي في كتاب من كتبه، يزعم ديل كارنيجي أنه عاد بعد هذه الرحلة سليما معافا من مرضه. وإن ديل كارنيجي يريد أن يثبت لنا أن السرور والفرحة والخروج من ضائقة الأحزان ينفع الأبدان أكثر مما ينفعها العقاقير. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
بخير حال والله أخت سارة، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ. بداية أقول أن كل شيء يصيب الإنسان هو حكمة من الله سبحانه وتعالى، وسيرتاح قلب الإنسان المؤمن بالله النظرة لما أصابه من هذه الزاوية. ولنا الأسوة الحسنة في خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقد كان فقيرا. ونبي الله أيوب حينما ابتلي في صحته وصبر، ونبي الله يوسف حينما ظلم وفقد حريته سنوات. فالمؤمن مبتلى وكل يبتلى على قدر دينه، فالله أسأل أن يعافنا ويعفو عنا ويكرمنا ولا يهمنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك أخت سارة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. الحاجة سناء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالحاجة سناء.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم، ونظر اللهم وجوهنا برؤياه، ولا حرمنا شفاعة وصحبة مصطفاه برحماه.
أمين.
شيخ محمد، أنا عندي سأفتح قلبي وسأحكي قصة من الواقع لأقول بصدق إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر.
الله.
عندي مسلمة فقيرة تأتي على فترات متباعدة جدا لمساعدتي في شؤون البيت مع تقدم العمر، فعمري كله أعمل بنفسي ولم أستعن إلا بالله. تتحلى بمعظم أخلاقيات المسلمة، ومن منطلق لكل مقام مقال أتحدث كثيرا معها عن الابتلاء والصبر والمنح الإلهية في الدنيا والآخرة. ورغم أنها قليلة الكلام جدا كانت المفاجأة. قالت إنها تجهز ابنتها الكبرى للزواج، والذي قام بشراء الأجهزة المنزلية رجل من أهل الكتاب، كان مع زوجها في الخدمة العسكرية منذ سنوات طوال. وبعدما سمعت منها حدثت في نفسي ثورة عالية وهادئة، ونويت وقررت أن أفعل شيء. فتحدثت مع قريبة لي وقررت المساعدة بشرط أن تعرف أنها تستحق فعلا، ولم يكفيها صدقي. فتألمت نوعا ما وقلت في نفسي مش وقته، وألهمني ربي بسرعة بالتليفون تعرف صاحبته وتثق فيها، وتعرف الخادمة صاحبة التليفون تعرف الخادمة، والحمد لله. أعطتني المتبرعة أكثر من 4000 جنيه بشرط أن أنزل أنا معها عند الشراء، ورغم أني لا أخرج إلا للضرورة القصوى بفضل الله، فأنا بفضل الله من المقصورات المكنونات في بيوتهم. خرجت يومين متتاليين بعد الفطار، وكنا في رمضان منذ سنوات قليلة جدا، وكانت سعادتي لا توصف، حتى كأني أشعر أن قلبي سينخلع من مكانه. فخفت على نفسي وقلت اللهم أربط على قلبي كما ربطت على قلوب فتية أهل الكهف، وكما ربطت على قلب أم موسى. وللأسف نسيت أن أشكر المتبرعة لأنها ابنتي الكبرى. نسيت أن أقول أول ما قمت به إعطاء الكتابي نقوده مع أخلص الدعاء له بالرزق الحلال الطيب الوفير، وأن يهديه الله إلى الحق بإذنه، ومن كان على شاكرته فجزى الله كل من ساهم في أي خير خيري الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حق سناء، قصة جميلة، ربنا يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا الأخ هيثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب هيثم،
الله يحفظك الله يبارك. طبعا معك هيثم متحدث بصحابة الصحوة الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ المحبوب إلى القلوب، يعني الشيخ محمد شوبيني. والله الأمر الذي أود أن أتحدث فيه هو يعني غير متعلق بالحلقة، إلا أنه مهم جدا جدا، وخاص بأمس الشيء ألا هو العقيدة الإسلامية. وتم إبلاغ الفاضل محمود حسان بهذا الأمر، ولكنه في بعض الغفلة يعني عن هذا الأمر. أرجو من حضرتك يعني إفصاح لي بعض الوقت لو أذنت. يعني
الصوت مش واضح خايسم تاني كده.
والله هذا الأمر يعني متعلق بالعقيدة الإسلامية، أمر مهم جدا يعني. تمام، تم إبلاغ الأستاذ محمود حسان بهذا الأمر، ولكن في بعض الغفلة عن هذا الأمر. أرجو من حضرتك بس إفصاح لي بعض الوقت.
إيه الأمر اللي
متعلق بالعقيدة؟ أقول لحضرتك يعني طبعا أنت ليك منزلة خاصة عندي. والله بدأت محاولات قبيحة شنيعة منذ أكثر من 10 سنوات في يعني في مصر وبعض الدول العربية والآسيوية لصد المسلمين عمدين الحق بتنصيرهم إلى النصرانية في غفلة تامة من بعض الدعاء واستخفاف بها لكل من يتنصر أو عدم جديتها، فقلل بعض العلماء من قدريها ونظروا إليها بالسخرية وعين الاعتقاد. وحتى لو اقترحنا جدلا صحة ما يقول هؤلاء الدعاء، فكيف تترك مسلمة أو مسلما يسير قدميه إلى الجحيم؟ منذ أكثر من 3 سنوات برضو صفقت مخططات شيعية صفوية خمينية متطرفة بتشييع بعض المسلمين على المذهب الإمامي الرافضي الجعفري الاثنى عشر الصفوي، مستهدفين بذلك بعض المحافظات مثل 6 أكتوبر، مطروح، سيناء، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان. وهذه المحاولات الدؤوبة المستمرة تدخل يعني أو تعتبر بمثابة مسمار في نعش الأمة وسرطان ينخب في عظامها. بدأت الفتيات الإسلامية الميمونة الطاهرة للتحذير المسلمين من هذا الخطر الصفوي الشيعي المجوسي، ولكن بقى للأسف إن هم بيتركوا بعض الجهلاء وطائف من الدهماء وسلة من المتشيعين المصريين، تمام، المجرمين أصلا في سوق البيت الطاهرين على أرض الواقع يعملون في الخفاء لتشييع المسلمين دون مكافحة ذلك على أرض الواقع. وهؤلاء الرافضة يعني هم مجوز في أدلة يعني أدلة كثيرة جدا على هم مجوز في كتب الكافي وبحار الأنوار ومرآة العقول ونهج البلاغة وكتب كثير جدا تشهد فعلا أن هم هؤلاء مجوز ليس عليهم علاقة أصلا بأهل البيت. اللهم صل على محمد. يعني حتى لو شفنا أصلا في التاريخ الأسود للشيعي إلا أن التشيع أكثر من التنصير بكثير، باتفاق علماء المسلمين إلى يومنا هذا. والوباء الصفوي المجوس أشد كفرا أعظم جرما عند الله من التنصير، من التنصير والحملات الصليبية والدولة السيكولارية الدينية في أوروبا المتخبطة في ظلمات الجهل، وذلك دروب الظلام وحملات التفتيش على مكنونات الصدور وانتهاج العنصرية إلى التشيع والمؤامرات الخبيثة وإسقاط الأندلس والخلافة العباسية، دعم الصليبيين في غزو بلاد المسلمين وسند التتر في غزو بلاد الشام ومصر، ومحاولات وضع السم في بئر زمزم وسرقة الحجر الأسود من جانب القوامطة ويعلم القاتل والدين.
طيب أخي الحبيب هيثم، خد رقمي ومن الكنترول وأنا عايز أذردش معاك بعد الحلقة. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي الحبيب؟
يا مرحبا الأخ طارق.
أنا بس عايز حضرتك في نقطة مهمة جدا، يعني طبعا شاهد التاريخ الإسلامي رجال عبر التاريخ قاد الأمة وانتشلوها من كبوتها.
طيب علي صوتك شوية أخ طارق.
بقول لحضرتك إن التاريخ الإسلامي
نعم
قادوا الأمة وانتشلوا رجال عبر التاريخ وانتشلوها من كبوتها، ووقف وراءهم العلماء والدعاة ومنهم صلاح الدين الأيوبي، وهو شخصية الآن نحتاج في وقتنا الحاضر مزيد من الدراسة والتعلم وأبعاد هذه الشخصية والمرحلة التي مرت بها مصر، لأنها كانت في ظروف أصعب مما نحن فيه الآن وأسوأ مما نحن فيه الآن. حتى أتوه الغزاة وقالوا له كيف تسترجع المسجد الأقصى وهو في يد الصليبيين، ومنهم ريتشارد بقلب الأسد ومنهم كل أوروبا. وكذلك كانت مصر تحت حكم الدولة الفاطمية الشيعية العميقة الحاقدة، وكيف استطاع صلاح الدين في سنوات وجيزة أن ينتشل مصر من المذهب الشيعي وانتصر لمذهب أهل السنة والجماعة وأجاد العمل السياسي بإتقان، وهذا لا يقل عظمة عن فتح بيت المقدس بحال. وكما قال ابن حجر رحمه الله، والذي يظهر طبعا من سيرة الخلفاء وعمر وأمراءه، أنهم كانوا يؤمنون في البلاد، كانوا لا يراعوا الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. وإني أبارك اليوم بكل حب وأمل ورغبة حقيقية التكاتف الذي عمله الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع الأحزاب الإسلامية والتحالف الذي تقود هذه الأحزاب بالمرجعات الإسلامية لكي نقود بهم الأمة وتنهض رافعة. وأرجو من الله أن تعبئ العلماء ويعبئ العلماء والدعاء خلف هذا الحشد لاستقرار الأمة في شتى مناحي المجالات. وأدعو الأمة بأسرها أن يكونوا على قلب رجل واحد ويناشدون الأمن والأمان والهدوء والهدوء، ونشارك جميعا في إقامة دولة العدل والرحمة في ظل حكم الله، ونصنع مستقبل بلدنا، ولا نترك الحكم لفصيل بعيني، فكلنا شركاء في بناء هذا البلد. فلا وقت للفرقة والتشرذم والعنف، فوالله ثم والله لا يريد لا يرفع كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا إلا رجل يعمل في سبيل الله. وأرجو أن ننبه هنا مهمة جدا، كما قال الإمام الشافعي أن لي 70 باب من أبواب العلم، أن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن أول من تصعد بهم النار عالم ومجاهد وكريم. العالم يقال عالم، والكريم يقال كريم، والمجاهد يقال مجاهد. فكذلك من يدخل العمل السياسي لإعلاء كلمة الله ويبتغي وجه الله فهو في سبيل الله. وهذا كما قال الإمام ابن تيمية وابن القيم، وتأصيل العمل السياسي لإقامة الحكم تخطى يعني ليس مثلا موضوع انتخابات أو كده. يعني أنا نفسي حضرتك يعني تتكلم في مسألة تأصيل الشرعي للسياسة، لأن للأسف انصرف كثير من العلماء والمشايخ عن تعبئة الأمة لتطبيق الشريعة وإقامة الحكم كما كان موجود في الانتخابات السابقة. ونحن أحوج الناس دلوقتي لتوحيد الصفوف وتعبئة كل الطاقات الأمة والطاقات المعطلة وحج الأمة، خاصة العلماء والدعاء التي ما زالت للأسف معتزلة السياسة وحديث الوضع القديم ولم تتحرر، وما زالت الأفواه مكممة والأقلام معطلة ظنا منهم أن مهمة العالم تقتصر على مجرد إيصال العلم والأحكام النظرية دون الجهات في سبيل إعلاء هذه الأحكام وهذه الشريعة باللسان والسنان وبالسياسة وبكل السبل. فهذا باب من أبواب الجهاد معناه الشامل، فلا بد أن كلنا نسدد ونقارب في هذه المرحلة ونقدم المشروع الإسلامي على أنه مشروع حقيقي وليس مشروع وهمي كما يريد أن يستهدفه الذين يقدموه ويفشلوه وإثبات عدم جدوى ومنفعته. وكما قال المرحوم سيد قطب رحمه الله عندما تساءل عن أسباب تأخر النصر، فلا بد الوقفة مع الله ومع النفس، لأن الفشل هذه المرة سيكون مرير وتداعياته على المشروع الإسلامي ستكون وخيمة وطويلة الأمد. فلا بد من البصيرة بالواقع والوعي السياسي والقدرة على فهم خريطة التوازنات في المنطقة، فهناك مد صفوي وهناك مد صهيوني، فلا بد إن احنا نستيقظ ونهب ونصرخ في الأمة، وخصوصا العلماء والدعاة عليهم دور كبير ومسؤولية كبيرة أمام الله في هذه المرحلة.
جزاك الله خيرا أستاذ طارق، الرسالة جميلة ووصلت، وانا حاسبها من غير تعليق ده، واسال الله عز وجل ان يجعلها في سجل اعمالك. ومعايا اخي الحبيب فضيله الشيخ ايمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ ايمن.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاوقات الطيبه المباركه في موازين حسناتك، انه ولي ذلك والقدر عليه
يا رب.
ونعم يا شيخنا، نحن نريد ان نقول لجميع الناس أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى لا من الله سبحانه وتعالى، فهناك فرق بين الشكاية من الله والشكاية إلى الله. فشيم الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يشكون إلى الله لا من الله، كما يقول نبي الله يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فسبحان الله العظيم، لابد أن نرفع شكوانا لله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أسأل سؤالا، هل من شكى الله إلى غير الله قد حل المشكلة؟ لا والله ما حل المشكلة. ولنعلم جميعا أننا مهما صنعنا ومهما فعلنا، إن أمسك الله سبحانه وتعالى عنا شيء فلم ولن يستطيع أحد أن يوصل لنا ما أمسكه الله سبحانه وتعالى عنا. وإن وهب الله سبحانه وتعالى لنا شيء فلم ولن يستطيع أحد أن يعني يمسك عنا ما وهبه الله سبحانه وتعالى لنا. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحانه وتعالى. إذن فنحن نريد أن نرفع شكوانا إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في مرضنا وفي جميع حياتنا أن نرفع شكوانا لله سبحانه وتعالى، حتى في فقرنا وفي حياتنا المالية نرفع شكوانا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من نزلت به فاقة، يعني فقر وحاجة، فأنزلها بالله يوشك الله أن يرسل إليه رزقا عاجلا أو آجلا، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. وكما في الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم دخل على زوجته فقال هل عندكم طعام؟ قالت سننظر إن شاء الله. فدخلت المرأة بحثت يمنة ويسرة في البيت لم تجد طعاما، فلم ترد أن تغر قلب زوجها وجلست في البيت فاستبطأ غابت عليه فخرج، فرأته خرج فقالت أسجر التنور وأعد الجفنة والرحى علّه يأتينا بطعام. فخرج الرجل ولم يشكو الله سبحانه وتعالى إلى خلقه ولم يجد طعاما، فرجع إلى زوجته مرة ثانية وقال هل عندكم طعام؟ فقالت سيسهل الله إن شاء الله. انظروا إلى هذه المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المرأة إلى البيت فرأت عجبا، رأت الرحى تطحن وبها حب، ورأت التنور عليه الطعام، ورأت الجفنة مليئة بالطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمدت المرأة يدها إلى الرحى فأوقفتها، ووالله لو لم توقفها لظلت تطحن إلى يوم القيامة. أعدت الطعام وذهبت إلى زوجها فقال لها من أين هذا؟ قالت هو من عند الله. لننظر إلى ثمرة عدم الشكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أختم وأقول كثير من الناس يقول أنا أدعو الله وأشكو إلى الله ولكن لا يعطيني الله، لا أجد فرجا. أقول له أنت أحد اثنين، إما أنك لا تفزع إلى الله سبحانه وتعالى إلا في الشدة فقط وحينما ينزل بك الضر فقط، وهؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإذا مس الإنسان ضر، يعني شر أو أي شيء، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا لا يستحق أن يكشف عنه الله سبحانه وتعالى أي ضر. وإما أن تكون لو أعطاك الله سبحانه وتعالى ما تسأل لضللت. فكم من الناس كانوا يتميزون بالعلم والتقوى والورع فأعطاهم الله المال فاستبدلوا بدلا من المساجد المقاهي وبدلا من الصالحين الفاسدين وبدلا من القرآن الغناء، أليس المال هو الذي ضيعهم؟ فلنعلم يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يعطينا الخير سبحانه وتعالى أينما كان، فلنرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب الشيخ أيمن جزاك الله خيرا، مدخلة قيمة أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبابي الكرام، قلنا أنه لا ينبغي على واحد منا أن يسحب ملفات الماضي ليعيش معها في الوقت الحاضر. ما دامت اللحظة التي نحن فيها ليس فيها آلام فلنستمتع بها أيها المسلمون عباد الله. استمتع بالصبح ما دمت فيه. إن الله تعالى هو الذي قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ما مضى بأحزانه وانطوى. لا نسحب ملفاته لنعيش المآسي في الوقت الحاضر، ولكن فلنستمتع باللحظة التي نحن فيها ما دام ليس فيها أحزان، وما دام ليس فيها هموم، وما دام ليس فيها غموم. أحبابي الكرام الفضلاء، بل إنني أواجه أناسا أجلس معهم أراهم في قلق وفي اضطراب عصبي لأنهم يخافون من المستقبل. نعم، يخافون أن تحمل لهم الأيام البلاءات والمصائب، وأنا أقول له إن غدا لم يخلق، ولو أن الله تبارك وتعالى قبضك اليوم لن يحاسبك على غد، فلماذا تشغل نفسك بالغد يا حبيب الكريم؟ وهب أنك شغلت نفسك بالغد، فلماذا لا تتوقع الخير من الله؟ والله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله الخير وإن ظن بي شرا فعليه الشر. فلماذا لا تتوقع الخير من الله جلت قدرته؟ إننا من أتباع نبي كانت إذا تأزمت الأزمات كان يقول لأصحابه إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا، صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الذي يكون في رعب وفزع من خوف الغد، اسمحوا لي أن أقول أن هذا تلميذ من مدرسة إبليس، لأن الله تعالى قال عن الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لله ضر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما التقى بعدي بن حاتم ملك النصارى وقال له أنا أعلم لماذا لا تريد أن تسلم، إنك تنظر إلى فقر المسلمين وضعفهم، والذي نفس محمد بيده ليكثرن المال في أمة محمد حتى يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها منه لكثرة الثراء في أمة النبي سيد الأنبياء، والذي نفس محمد بيده لتخرجن المرأة من الحيرة حتى تصل إلى بلاد الله الحرام لا تمس بأذى لا في ذهابها ولا في إيابها، والذي نفس محمد بيده لتملكن أمتي كنوز كسرى وقيصر ولتنفقن جميعا في سبيل الله عز وجل. النبي المصطفى يبشر بأن المستقبل سيحمل الخير. وفي الحقيقة كثيرا من الأمور التي نخاف منها لا يكون أفضل منها، والله يا مسلمون بقراءتنا في كتب العلم ما نتخوف منه في المستقبل لا يكون أفضل منه أبدا. أنني وقفت خاشعا مع سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض واعتقد أنه سيموت في هذا المرض، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا لم يرثني إلا بنت واحدة أفأتصدق بمالي كله؟ قال النبي المصطفى لا. قال بشطره؟ قال النبي المصطفى لا. قال بثلثه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. وسبحان ربي العظيم، هو كان يخاف أنه سيموت في هذا المرض، عمر بعد وفاة رسول الله فكان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، صلوات ربي وتسليماته على النبي محمد، ورضي الله تبارك وتعالى عن سعد بن أبي وقاص. نعم يا مسلمون، فلا نقلق أنفسنا بالتخوف من الغد أيها المسلمون، ولنحسن ظننا بالله تبارك وتعالى، فإن حسننا ظننا بالله جلت قدرته فسيأتينا الخير. ولكن لا نفهم من كلامي أنني أريد من الشاب أن يجلس قابعا في بيته من غير إنتاج ولا عمل ويتوقع الخير أن يأتيه مع المستقبل. لا، إن الإسلام علمنا ألا نتواكل، وعلمنا أن نتوكل مع الأخذ بالأسباب أيها المسلمون عباد الله. أقول أكرر، لا يفهم واحد من هذا الكلام أنني أقول له أترك الإنتاج والعمل وحسن ظنك بالله وسيأتيك الخير من الله تعالى، أبدا يا مسلمون. نأخذ بالأسباب وننتج، وهذه رسالة للشباب، أقول قوموا من سباتكم وتحركوا واعملوا، أنتم الأمل، على أكتافكم تنهض الأمم. نريد منكم حركة وإنتاجا بدلا من قضاء الوقت في التخريب وضياع الوقت في إثارة الفتن، فلنرجع إلى أنفسنا ولنحرك عجلة الإنتاج. أريد من الشباب أن ينموا علمهم وينموا ثقافتهم وأن يستخدموا عقولهم فيما يعود على أنفسهم وعلى بلادهم بالخير. نعم، أنني أرى في الأمة شبابا نابهين نابغين لا يلتفتون إلى من خرب أو دمر، لا يلتفتون إلى الشباب الضائع، ولكنهم ينظرون إلى سلم الرقي فيتقدمون، لأنهم يعلمون أنهم إن لم يتقدموا سيتأخروا. فالله تباركت أسماؤه هو الذي قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يا ليتنا نقضي الأوقات فيما يعود علينا بالنفع، وإذا قضينا الأوقات بما يعود علينا بالنفع في ديننا وفي دنيانا، والله سنسعد في دنيانا وسنسعد في أخرانا. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول: لا أحب أن أرى الشاب سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، ولكن أخاطب النابهين الناجحين النابغين، إذا ترقوا في سلم التقدم لا يلتفت لحقد حاقد ولا حسد حاسد ولا يلتفت للنقد الآثم، لأن في الأمة أعداء للنجاح. نعم، أقول أكرر، شبابنا النابه النابغ الذين هم الأمل عندما يتقدموا، أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر المرموق: لا تلتفتوا لنقد ناقد أو حقد حاقد أو حسد حاسد، ولكن ترقوا ولا تلتفتوا. إن الحاسد والحاقد لن يرضى عنا أبدا إلا إذا تخلينا عن مواهبنا أو تخلت مواهبنا عنا، وكل الناس نستطيع أن نصطلح معه إلا الحاسد لا صلح معه، لن يرتاح قلبه ولن يبرد قلبه إلا إذا تخلينا عن مواهبنا، عندئذ يرضى على مضض، لأنه يريد من صاحب النجاح أن يفشل ثم يموت. هؤلاء لا نتخوف منهم أبدا، لأن الله تعالى لم يجعل أقدارنا في أيدي الحسد أو في أيدي الحقدة. إن النبي المصطفى هو الذي قال لعبد الله بن عباس: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن برقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر للصالحين من خلق الله، وأنا أحسبكم كذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أمثالكم. عندما نتعامل مع الناس ونجد منهم الحاقد ونجد منهم الحاسد ونجد منهم الطيب، عندما نتعامل مع الناس يا مسلمون لابد أن نوطن أنفسنا على الإحسان للكل. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فصناعة المعروف والمبادرة بالفعل الطيب والإحسان من الأمور التي تجلب علينا السعادة. فالله تعالى هو الذي قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني ولسوف أسعده في الدنيا ولسوف أسعده في الآخرة. نعم، فإذا كنا عودنا أنفسنا الإحسان لا نقطع إحساننا عن مسيء لأنه أساء، ولكننا ما دمنا نأخذ الأجر من رب الأرض والسماء فلا نغير عادتنا مع الله. فالله تعالى هو الذي قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، ولا ننتظر المقابل من الناس، إنما نبادر ولنجعل صناعة المعروف والإحسان لخلق الله جل وعلا ديدننا الذي نتقرب به إلى الله جلت قدرته. إن الحياة برمتها خلقها الله تعالى للإحسان يا مسلمون. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنا أقول مليون مرة وأكرر: من دأب على الإحسان إلى خلق الله كان السعد متسربا إلى قلبه قبل الذي وصله العطاء. نعم السعد يتطرب إلى قلوبنا قبل الذي أعطيناه شيئا من رفدنا أو شيئا من فيض عطاء ربنا سبحانه وتعالى. ويا ليت المسلمون يكونون بهذا الخلق، يبادروا بالعمل الصالح. من استطاع أن يصنع معروفا فلا يدخره، فإن الله تعالى إذا فتح لنا بابا من أبواب الخير فلنلجه. فإذا ولجناه أيها المسلمون عباد الله رضي الله تبارك وتعالى عنا وعاملنا من جنس أعمالنا أيها المسلمون عباد الله. ولكن عندما نترقى في سلم الإحسان لخلق الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، أحيانا يا مسلمون يستقبل بعض الناس إحساننا إليهم بشيء من الإساءة. وهنا أذكر بكلمة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا الله؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. بعدها قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والحياة كما قلت كلها امتحان، فالله تعالى يمتحن المنفق بإساءة من أنفق عليه. إن أبا بكر لما أحسن لمصطح، لما أغدق على مصطح بن أثاث الحنفي واستقبل عطاءه بشيء من الإساءة، وأقسم الصديق ألا يصل مصطح عطاء بعد اليوم، نزل القرآن يقول لأبي بكر الصديق: لا تحلف ولا يأتلي، يعني لا يحلفن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: يا رب أنا أحبك أن تغفر لي، ووالله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم. وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام الفضلاء، مع الأحداث التي تمر بنا في دنيا الناس تمر بنا آلام ويمر بنا أزمات ويمر بنا مشاكل، والزكي القريب الألمعي هو الذي يحول كل خسارة إلى ربح. نعم أقول أكرر، الزكي الفطن القريب الألمعي هو الذي يحول كل خسارة إلى ربح. إن النبي المصطفى لما طرد من مكة صنع من الليمونة مشروبا طيبا حلوا، أقام في المدينة دولة. نعم أقول أكرر، طرد الحبيب من مكة فأقام في المدينة دولة. الله الله. حبس الإمام أحمد ابن حنبل وضرب، فكان ناصرا للسنة قامعا للبدعة. قرأت عن العلامة السرسخي ذلكم العالم الذي حبس في بئر أخرج للدنيا 30 مجلدا وهو في هذا المكان الضيق. الله الله الله. فأقول وأكرر، العاقل المعي القريب الفطن هو الذي يحول كل مشكلة وكل أزمة في حياته إلى ربح. وما تعثرنا فيه اليوم سننجح فيه غدا، فلا يأس ولا قنوط من رحمة الحي الذي لا يموت. أيها المسلمون عباد الله، أحباب الكرام، موضوع افتح لي قلبك موضوع خصب، وفي الحقيقة أنا لم ترتوي غلتي من هذا الموضوع القيم، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. على أمل بإذن الله عز وجل أن ألتقي بحضراتكم في الجمعة الماضية إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء، أستكمل معكم هذا الموضوع الرائع، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلونا بمداخلات قيمة أثرت حلقتنا أحباب الكرام الفضلاء. ومرة ومرة أجدد حبي لكم في الله، فأنا أحبكم في الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون